قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
تشاهدون الآن هنا نزلت مع فضيلة الدكتور عبد البديع أبو هاشم.
يا أيها الصحراء قولي واشهدي واشهدي ولتخبرين عن جميل الموعد الموعد عن آية نزلت بيوم أمجد بين السماء وبين قلب محمد محمد وبين قلب محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يرزقنا في هذا الشهر الفضيل العتق من النار. أحبتنا الكرام، في هذه الحلقة مع آية من سورة الأحزاب أنزلها الله تبارك وتعالى على رسولنا صلى الله عليه وسلم لينظم ويضبط بها أمهات المؤمنين والبيوت النبوية الكريمة، ولتكون لنا فيها من ورائهم عبرة، فهم أول الناس التزاما بهذا فنحن أولى. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد انتهى من غزوة الأحزاب، وقد أورثه الله تعالى أموالا كثيرة وأرضا كثيرة وخيرا عظيما جدا لاحظه أمهات المؤمنين في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلبنا منه أن يوسع عليهم في النفقة، فأنزل الله تعالى آيات بينات. يروي الإمام البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد منهم، قال: فأذن لأبي بكر فدخل، ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نساؤه واجما ساكنا يعني غضبان، فقال أبو بكر رضي الله عنه: لأقولن شيئا أضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها، يعني يحكي له أن امرأته تطلب منه التوسعة في النفقة وهو لا يدري شيئا عن الموضوع الذي في بيت النبوة، ولكن يريد أن يثير موضوعا يضحك به النبي عليه الصلاة والسلام، فقمت إلى زوجتي وضربتها في عنقها ضربة، فضحك رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: هن حولي كما ترى، سألنني، يعني نسائي أيضا نفس الحال، الحال من بعض. فقام أبو بكر رضي الله عنه إلى عائشة رضي الله عنها بما قالت، يعني يجاؤها في عنقها، وقام عمر إلى حفصة كذلك، كل واحد أراد أن يؤدب ابنته في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. كلاهما يقول: تسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده؟ قلنا: والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا ليس عنده، يعني آخر مرة لن نسأل بعد ذلك. ثم اعتزلهن شهرا أو 29 يوما، ثم نزلت هذه الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هناك موقف جليل جرى بين عائشة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت هذه الآيات. قام النبي عليه الصلاة والسلام إلى عائشة وبدأ بها نساءه فقال: يا عائشة، إن أريد أن أعرض عليك أمرا أحب ألا تعجلي فيه، يعني ما تتعجليش في الرد، حتى تستشيري أبويك. قالت: وما هو يا رسول الله؟ فتلا عليها الآية قالت: أفيك يا رسول الله أستشير أبوي؟ هي دي مسألة عاوزة مشهورة، يعني تختاريني أو تختار الله والرسول والدار الآخرة أو تختار الدنيا وزينتها وأطلقك وأسرحك سراحا جميلا. فقالت: أفيك يا رسول الله أستشير أبوي؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة، إلى آخر هذه القصة. هذا الحدث حدث جلل، حدث عظيم. فالخير كثير في بيت النبوة، وتعلمون أن ربنا سبحانه وتعالى من فضله أباح لهذه الأمة ببركة نبيها عليه الصلاة والسلام، أباح لنا الغنائم من حرب الكفار، ولم تحل هذه الغنائم لنبي قبلنا ولا لأمة قبلنا. فجاء من غزوة الأحزاب خير كثير أصاب المسلمين، أموال وأرض وغير ذلك، فكثر الخير. فزوجة عمر تطلب منه، وزوجات النبي عليه الصلاة والسلام يطلبن أيضا، واستعلينا كما ذكر أنهن قلنا: يا رسول الله، نساء كسرى وقيصر، نساء الملوك يعني في الفارس والروم، يتقلبن في الحلي والحلل، في الذهب والحلل، الحرير وما إلى ذلك، فيعني وسع علينا بعض الشيء. وهذا مطلب عادي، أن تطلب المرأة من زوجها أن يوسع عليها في النفقة حين تراه قد وسع الله عليه، لا مانع، ليس حراما. ولكن رسول الله عليه الصلاة والسلام قدوة للأمة، ونساؤه قدوة لنساء الأمة، وبيوته قدوة لنا كذلك. فلا بد أن تكون هذه البيوت نموذجا فريدا يصلح للفقير والغني، فيه الكرم وفيه الزهد وفيه الفضائل كلها. فلما طلبنا منه ذلك غضب النبي عليه الصلاة والسلام واعتزلهن، هن في مكان جالسين كذا وهو يجلس أيضا في ناحية، حتى جاء أبو بكر وعمر رضوان الله تعالى عليهما. جاء واحد بعد الآخر قدرا جمعهما الله تعالى، فرأوا الجو هكذا، فعزم عمر على أن يضحك النبي صلى الله عليه وسلم ليخرجه من هذا الغضب. فقص عليه خبر امرأته أنها سألته النفقة فطعنها في عنقها بيده من باب المداعبة بين الزوجين، يعني اسكتي لا تطلبي هذا واكتفي بما رزقك الله تعالى. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام لتوافق النساء وخواطرهن في ذلك، فقالهن حولي يسألنني النفقة. فغضب أبو بكر من عائشة، وغضب عمر من حفصة، وقام كل لابنته ليعاقبها على ذلك. كيف تغضب رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث تطلب منه ما ليس عنده؟ فمنعهما النبي عليه الصلاة والسلام من معاقبتهما، يعني دافع عن زوجته، اسكت يا أبا بكر، كف يا عمر، وتولى هو الأمر. وبقيت الأمر في عزلة فترة حتى أنزل الله تعالى هذه الآيات: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أقبلنا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. السراح هو الطلاق، أي أطلقكن طلاقا بالمعروف، ولكن قبل الطلاق سأفرض لكن وأعطيكن المتعة الواجبة للمرأة عند طلاقها، اللي هي المهر إن كان في مؤخر أو في قائمة أو ما إلى ذلك كما في أيامنا، وإن كان لها متعة أخرى كمتعة مدة العدة أو سنة أو ما إلى ذلك كما يرى الفقهاء، أي ما يعطى للمرأة عند طلاقها. أعطيكم هذا العطاء وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن، خيار آخر، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، يعني اتركنا المال واتركنا النفقة وغير ذلك وازهدنا في الدنيا وإن كانت بين أيديكم وتحت أرجلكم، وسوف يعطيكم الله وسوف يعطيكن الله أجرا عظيما. كم وكيف وما نوعه وما شكله الله أعلم، يترك هكذا لكي تذهب النفس فيه وفي تخيله كل مذهب، ويتخيل كل واحد عطاء ربه له كما يرى وكما يشاء، ويعطيه الله فوق ذلك. فهذه توسعة، فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، أي فوق خيالكن وحسابكن. خيار صعب ربما رسبت فيه كثير من النساء اليوم، إذا خيرها زوجها بين القناعة والرضا وأن تمضي الحياة هكذا وعدم الإسراف وعدم طالما شيء فوق حاجتنا فلا داعي أن نشتريه، طالما نأكل ونشرب والحمد لله والأمور تمضي بسلام إذن لا داعي للتوسعة، لا داعي للشيء الفلاني. تقوم القائمة في البيوت ولا تقعد لها قاعدة، وتشتد الخلافات بين الزوجين وتشرخ العلاقات وتفسد البيوت، نسأل الله العفو والعافية. للنساء هنا عبرة في نساء النبي عليه الصلاة والسلام، فهن قدوة أمامك الدنيا وأمامك الآخرة، فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. نساء النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهن كلهن اخترن الدار الآخرة واخترن الله ورسوله، أما أن تطلق من زوجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يكفيها فيه مال الدنيا كله، وبالتالي فضلنا الخير وآثرنا الفضل. والله تعالى يعيب على قوم يقول كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فهنا درس عظيم للنساء وللرجال من باب الأولى، أن يجمع الإنسان ما ينفقه وأن ينفق ما يحتاجه وما زاد عن حاجته، فمن كان له فضل مال فليجد به على من لا مال له، وبهذا يقوم المجتمع قياما صحيحا. ينبغي على المسلم والمسلمة أن تكون نظرتهم عالية، لا لهذه الدنيا القصيرة، لا لهذه الدنيا العاجلة، إنما للحياة الآخرة، حيث إن فيها جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أي أن ما في الجنة فوق ما يتخيل الإنسان، خياله لا يصل إلى هناك، إنما هناك أبعد وأعظم وأكبر مما يتخيل الذهن البشري. لهذا ينبغي أن تكون نظرتنا عالية، فمن أطاع النبي صلى الله عليه وسلم واتبعه، ومن أراد وجه الله عز وجل يوم القيامة ورضاه، ومن طمع في الجنة فإنه يطلب شيئا عظيما، وإنه يطلب شيئا كريما، وإنه يهدف إلى هدف سام عال نظرته كريمة، ولا يكن كقوم قالوا يا موسى لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، أنزل الله تعالى عليهم المن والسلوى، ولكنهم نظروا فيما يخرج من الأرض والطين. نسأل الله عز وجل أن يهذب نفوسنا وأن يجعلنا ممن يريدون الله ورسوله والدار الآخرة. شكر الله لحضراتكم حسن الاستماع، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الصحراء قولي واشهدي واشهدي، ولتخبرين عن جميل الموعد الموعد، عن آية نزلت بيوم أمجد بين السماء وبين قلب محمد محمد، عن آية نزلت بيوم أمجد بين السماء وبين قلب محمد محمد، وبين قلب محمد.